الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: ومن آدابه آداب تعليمه. اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إلحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: إن شاء الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. الكلام الآن على نوع آخر من أنواع آداب المعلم، وهو آدابه في تعليمه، في إيصاله للعلم إلى غيره. ففي المقدمة يبين المؤلف رحمه الله أهمية التعليم، فيقول: هو الأصل الذي به قوام الدين، لا يقوم الدين إلا بالتعليم، لأن الدين ما هو إلا أحكام معلومة لا بد أن نتعلمها حتى نعمل بها، ولا تنتشر هذه الأحكام إلا بالتلقي، فلان يعلم فلانا وهكذا يلقيه الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكما فعل الصحابة مع التابعين، بل كما فعل به صلى الله عليه وسلم نفسه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن التعليم هو الأساس، لا يقوم الدين ولا ينتشر إلا به. وبه يؤمن إمحاق العلم، الإمحاق هو الزوال، فبالتعليم نحافظ على العلم من الزوال والذهاب، وأما إذا توقف التعليم فقد ذهب العلم ولم يبق له وجود. والآيات كما سمعنا واضحة في الدلالة على ذلك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر كما في الحديث المذكور، وهكذا. أول شيء من الآداب في التعليم الإخلاص. قال: ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق في فضل الإخلاص، وهذا تحدثنا عنه من قبل. قال: وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. من الأمور التي تعين على الإخلاص أن يستحضر الإنسان أنه في عبادة، لأن الإخلاص مرتبط بالعبادة حتى في الذهن وفي فطرة المؤمن، فإذا ذكر الإخلاص انصرف الذهن إلى العبادة. فحتى يستعين المعلم على الإخلاص عليه أن يستحضر أنه في عبادة، هذا شيء يقربه إلى الله تعالى. إذن هو كالصلاة والصوم ونحو ذلك من العبادات، فكما يلزمه الإخلاص في هذه العبادات فإنه يلزمه كذلك في التعليم. وكما أنه لا يبتغي بصلاته ولا صيامه ولا حجه أمرا دنيويا، فكذلك التعليم أيضا لا يبتغي به مالا ولا رياسة ولا ثناء ولا غير ذلك من أمور الدنيا. قال رحمه الله: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أنصار لله. هذه مسألة مهمة، وهي عند المتعلم بصورة أكبر، يعني إذا كان المتعلم لا يحضره الإخلاص ولا تحضره النية في أول الطريق، بالنسبة له هو لا ينقطع عن الطلب لأجل ذلك، وعليه أن يصبر ويجاهد نفسه، ومع العلم سيتعلم الإخلاص. الآن بالنسبة للمعلم، إذا رأى شيئا من ذلك، لأن هذا طبعا لا سبيل إليه ابتداء، هذه مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد، لهذا نقول الحظ الأكبر من هذه المسألة عند المتعلم. فبالنسبة للمعلم، إذا اطلع على شيء من ذلك، إذا رأى بعض القرائن التي تدل عليه في حق معين من الطلبة، رآه مثلا معجبا بنفسه، رآه يتعرض لبعض المسائل الغريبة التي يرائي الناس بها أو يستعرضون بها كثرة العلم أو ما أشبه ذلك، إذا رأى فيه نوعا من الكبر أو الخيلاء، فهذه كلها قرائن تدل على فساد في النية. فإذا رأى شيئا من ذلك فإنه لا يمتنع من تعليمه. لماذا؟ لأن الطالب في بداية الطريق لا يكون عنده استحضار لهذه الأشياء. الأمور في أولها دائما تكون غريبة على النفس، الشيء الغريب يكون له دهشة عند الناس، فلا يستطيع أحد أن يستعد له بسهولة، ولا يعرف أنه يحتاج إلى إخلاص ونية، وما الغرض منه، ولماذا أفعل، وهذه الأشياء تغيب عن أذهان الكثيرين من الطلبة في بداية الطريق. والإخلاص نفسه يحتاج إلى علم، وهو لا يزال في أول الطريق، لم يتعلم بعد. فالصحيح هنا والحكمة والعقل أنه يصبر عليه، ومع العلم ومع الازدياد منه وفي أثناء الطريق سيتعلم الإخلاص. وهذا هو معنى ما ذكر عن السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأنه سيتعلم أن الإخلاص مهم، وأن التعلم بدون الإخلاص لا ينفع ويحبط العمل، وهكذا وهكذا. فمع الوقت سيتعلم الإخلاص، ومع الوقت سيجاهد نفسه. النفس لها حظ، هو يحب أن يذهب إلى مجلس العلم حتى يقال وحتى يشار وما أشبه ذلك، هذا موجود في النفس، النفس لها حظ من ذلك. فمع الوقت سيذهب هذا من قلبه، مع الوقت والخبرة والمداومة والمجاهدة كل هذا سيذهب من قلبه. فليس من الحكمة أن نستعجل عليه ونقول له امتنع عن طلب العلم لأجل فساد النية، تمام؟ حتى لو لم يصلح نيته فهذا شأنه هو، هذا شأنه هو، هو يحاسبه الله تعالى على ذلك، لكن ليس لنا أن نمنع أحدا من طلب العلم لمجرد هذه القرائن التي تعرض للناس. طيب نكتفي بهذا القدر.